فالحكمة في الاغتسال إنما هي النظافة، فإذا كان البدن نظيفا والإنسان حديث عهد بنظافة فلا حاجة إلى هذه الاغتسالات، يمكن أنهم يستحبونها لأنهم في ذلك الوقت في شدة حر لا توجد معهم مكيفات ولا مراوح كهربائية، فيشق عليهم الوقوف في شدة الشمس فيحتاجون إلى أن يغتسلوا ليخففوا الحرارة عليهم، فهذا هو السبب. يعني تلك الأماكن كانت شديدة الحر، منى ومزدلفة وعرفة الحر فيها شديد والشمس فيها حارة إذا كان في وقت الصيف أو حتى في وقت الشتاء، فلذلك أكثر من ذكر الأغسال المستحبة في المشاعر. والحاصل أنهم يحرمون في يوم التروية كإحرامهم عند الميقات، قبل الإحرام يصلي ركعتين إذا لم يكن في وقت نهي، وينوي بها سنة وضوء أو سنة اغتسال ونحو ذلك. يسن أن يحرموا في الضحى حتى تأتي عليهم الصلوات الخمس في منى وهم محرمون، مبيتهم بمنى ليلة عرفة اختلف في حكمه، والصحيح يعني أنه مستحب ومؤكد. وذهب بعض العلماء إلى أنه ركن، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته باتوا بمنى ليلة عرفة، توجهوا إلى منى كلهم من الأبطح ونزلوا بمنى كل الحجاج الذين معه، وأقاموا بمنى حتى طلعت الشمس في اليوم التاسع، ثم توجهوا إلى عرفة. وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم خذوا عني مناسككم، يعلمهم ذلك دائما، خذوا عني مناسككم. ولا شك أن هذا دليل على أن أفعاله التي فعلها أنها من مشاعر الحج، فلذلك قال بعض العلماء إنه من الأركان لا يتم الحج إلا به. والقول الثاني أنه من الواجبات التي تجبر بدم، من ترك المبيت بمنى يوم التروية وليلة عرفة فعليه دم لأنه ترك واجبا. والقول الثالث أنه من السنن المؤكدة، والذين جعلوه من السنن كما هو المشهور عند أحمد حيث لم يذكر في الأركان ولا في الواجبات بل جعلوه من السنن، كأنهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. واستدلوا أيضا بحديث عروة بن مضرس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه فقد تم حجه وقضى تفثه، وهو حديث مشهور صحيح. لكن لعله لما لم يذكر المبيت بمنى أراد أن هذا شيء معهود وشيء معروف مشهور، ومع آكديته والخلاف فيه نرى كثيرا يتساهلون في هذه الليلة أو في هذا اليوم يوم الثامن، وبالأخص المطوفون نشاهد أنهم يأخذون حجاجهم من مساكنهم بمكة في اليوم الثامن ويتوجهون بهم إلى عرفة ويستقرون بعرفة اليوم الثامن وليلة التاسع واليوم التاسع إلى أن تغرب الشمس في اليوم التاسع، ثم يذهبون بهم إلى منى. وهذا تساهل، يعني ترك هذا الركن أو هذا الواجب أو هذه السنة المؤكدة التي هي الإقامة بمنى في ذلك اليوم. ننتبه إلى أنه من آكد السنن إذا قلنا إنه سنة أو أنه من الواجبات كما سمعنا. فالمبيت بمنى يوم التروية مؤكد كما سمعنا، الإقامة في منى يقيمون فيها وهم محرمون، الأعمال في ذلك اليوم هي أعمال المحرمين، يكثرون من التلبية لأنهم محرمون بالحج، وكذلك أيضا يصلون فيها قصرا، الرباعية يقصرونها ركعتين لأنهم على عهبة السفر ولا يجمعون، بل يصلون كل صلاة في وقتها، يأتون بما أمروا به من شعائر الحج، فمن ذلك التلبية بعد كل صلاة عندما ينتهون من أي صلاة يرفعون أصواتهم بالتلبية، ومن ذلك أيضا كثرة الذكر وكثرة الدعاء لأنهم قد تلبسوا بهذا الإحرام الذي هو عمل من أعمالهم الذي جاءوا به، فلذلك يكثرون من التلبية ومن الدعاء ومن الذكر. متى يذهبون إلى عرفة؟ إذا طلعت الشمس صبح يوم عرفة اليوم التاسع توجهوا إلى عرفة، وفي طريقهم أيضا يذكرون الله تعالى ويلبون، يقفون بعرفة، وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة. وعرفة واسعة جدا، يمكن أنها تمتد في الجهة الشمالية نحو 4 كيلو عن الجبل الذي هو جبل الرحمة، ومن الجهة الجنوبية نحو 2 كيلو أو 3، ومن الجهة الغربية نحو 3 كيلو، فتكون ممتدة، وشرق الجبل أيضا قد يكون إلى الجبال الطويلة. واختلف في النمرة هل هي من عرفة أم لا، ففي أكثر العلماء يقولون إنها ليست من عرفة، وذلك لأنها اختصت باسم، أنها اسمها نمرة. والقول الثاني ولعله الأرجح أنها من عرفة، أنها جزء من أجزاء عرفة. وقد ورد ما يدل على ذلك، فمن ذلك قوله في حديث جابر الطويل يقول فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة، سار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد بنيت بنمرة. كلمة أتى عرفة يعني دخل عرفة، دخل حدود عرفة. ولا شك أن هذا دليل على أنه وصل إليها، وتكون القبة فيها وفي جزء من أجزائها يقال له نمرة. وفي حديث أيضا مشهور يقولون فيه أنه وقف بنمرة أو نزل بنمرة، وهو الموقف الذي يقف فيه أو ينزل فيه الإمام في عرفة، في حديث صحيح مروي في السنن وفي المسند وغيرها. ويدل على أنها من عرفة استثناء بطن نمرة في قوله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فعرنة أيضا من عرفة إلا ما كان من البطن يعني مجرى الوادي، الوادي فإنه ليس من عرفة يعني لا يوقف فيه. وفي حديث آخر أنه قال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة يعني ارتفعوا عنه، فعرنة ممتدة غربا فهي وراء نمرة التي فيها المسجد المشهور مسجد نمرة، فنمرة بين عرفة وعرنة. فقوله ارفعوا عن بطن عرنة لم يقل ارفعوا عن نمرة، إنما استثنى بطن عرنة، فهو دليل على أن عرفة واسعة وأن من جملتها عرنة وأن من جملتها نمرة، ويستثنى فقط البطن يعني الوادي، الوادي الذي هو منخفض الآن هذا هو الذي لا يوقف فيه. وأما ما وراءه ولو مسيرة كيلو أو نحوه في جهة مكة وكذلك في الجهات الأخرى فإنه موقف. الناس يتضايقون كثيرا يعني الحدود التي قد حددت في هذه الأزمنة فيها شيء من التضييق، وقد حددت من جهة الجنوب ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال والشرق، فصار فيها شيء من الضيق وجعلوها من باب الاحتياط. فيأتي الناس مبكرين يعني قبل عرفة بخمسة أيام وبعشرة، ثم يتوازعون تلك البقعة التي هي داخل الحدود، ويبقى بقية الناس ليس لهم أماكن، فنقول إن عرفة واسعة، وإن من لم يجد في داخل الحدود وقف ولو بعد الحدود، كما يقولون ذلك في منى يقفون وراء الحدود ولا حرج عليهم، لأن عرفة واسعة، ولأن هذه الحدود جعلت من باب الاحتياط، ولأنهم معذورون حيث لم يجدوا مكانا، فلذلك يرخص لهم ولا يشدد على أنفسهم ولا يكلف أنفسهم بالدخول في داخل الحدود مع عدم الحصول على أماكن متسعة لهم. فقط لا يسكنون في الوادي المنخفض، فأما ما حوله فلا حرج في ذلك. إذا وصلوا إلى عرفة واستقروا فيها فإنهم يكثرون من الدعاء، يكثرون من الذكر والدعاء والتكبير والتلبية ونحو ذلك. فإذا دخل وقت الظهر بعد زوال الشمس صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر جمع تقديم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في وقت الظهر. لماذا؟ ليطول وقت الوقوف، وذلك لأنه بعدما صلى قبل أن يصلي خطب خطبة طويلة علم الناس فيها أحكامهم وعلمهم الشرائع وبين لهم كثيرا من الأحكام، فلأجل ذلك يسن أن يخطب إمامهم المسلمين وأن يعلمهم الأحكام التي تتعلق بالمناسك، وكذلك التي تتعلق بالأوامر والنواهي مما قد يخفى عليهم، فإنه عليه الصلاة والسلام وضع ربا الجاهلية، قال كل ربا الجاهلية فهو موضوع ساقط، وضع دماء الجاهلية في خطبته، وكذلك حثهم على الكثير من الأحكام وعلمهم الحلال والحرام. فهكذا يكون تكون الخطبة في ذلك. ثم بعد ذلك وقف على بعيره على ناقته القصوى واستمر واقفا عليها حتى غربت الشمس وهو رافع يديه يدعو الله تعالى، وكان وقوفه شرق الجبل الذي يقال له جبل الرحمة عند الصخرات الكبار، وقال وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وأرسل إلى بعض الصحابة الذين كانوا في مكان بعيد وقال لهم الزموا أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فأقرهم على أماكنهم رغم أنهم بعيدون من جبل الرحمة، وذلك من بعد التسهيل عليهم حتى لا يزدحموا في أماكن يضايق بعضهم بعضا. يوم عرفة تعرفون أنه أفضل الأيام، يجتمع فيه الحجاج بعرفة وكلهم في حالة واحدة، وكلهم قد ارتدوا هذه الأكسية التي هي أكسية الإحرام، قد كشف الرجال رؤوسهم وقد لبسوا هذا اللباس الموحد الذي هو أشبه بلباس الموتى الذي هو إزار ورداء. وكذلك أيضا قد اتحدوا على هذا اللباس، ليس هناك فرق بين الغني والفقير وبين الصغير والكبير وبين الشريف والوضيع ولا بين الأحمر والأسود والأبيض ونحوهم، بل كلهم على حالة واحدة وكلهم في موقف واحد. الحكمة في ذلك أن يشعروا بأنهم سواسية، أي يجمعهم الإسلام، يجمعهم دين واحد، يعبدون ربا واحدا، وكذلك أيضا يقصدون مقصدا واحدا وهو ثواب الله تعالى ورضاه وجنته والسلامة والنجاة من عذابه. فلا جرم، أمروا بأن يكثروا من الأدعية التي تتيسر لهم، وليس شرطا أن تكون مأثورة ومنقولة، بل يدعون بما أحبوا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو كرافعا يديه، استمر في الدعاء يعني من حوالي الساعة الواحدة أو قريبا منها إلى الساعة السادسة والنصف أو السابعة، وهو يدعو يعني ست ساعات أو نحوها لا بد أنه يدعو. هل نقل لنا دعاؤه كله في ست ساعات؟ ما نقل لنا، ما دل على أنه أباح لكل منهم أن يدعو لنفسه وأن يدعو بما تيسر له. في هذه الحالة يدعو الله تعالى ويسأله خير الدنيا والآخرة، وكذلك يكثر من التلبية، أي يكرر التلبية حين بعد حين، وكذلك يكثر من التكبير، التكبير المأثور، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره. وهكذا أيضا يتلو الآيات التي فيها تمجيد الله تعالى والثناء عليه وذكر صفاته، مثل آخر سورة الحشر وأول سورة الحديد، وكذلك آية الكرسي وآيتان من آخر سورة البقرة ونحو ذلك، ويكثر من الأدعية التي في القرآن يرددها ويكثر منها، ويكثر أيضا مما يحفظه من الأدعية المعثورة التي في السنة. كذلك أيضا يرفع يديه، ذلك لأن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء، كما في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. وثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه يدعو، وخطام الناقة بيده اليمنى فسقط منه الخطام، يقول الراوي: فرأيته رافعا يده اليسرى وقد مد يده اليمنى ليتناول الخطام، مما يدل على أنه استمر في رفع يديه أي طوال ذلك الوقوف رافعا يديه. قد عرفنا أنه من أسباب إجابة الدعاء. كذلك أيضا يكثر من التلبية لأنها شعار الحج، ويكثر من التكبير وما أشبه ذلك في هذه الأزمنة، قد لا يتيسر لهم ركوب الدواب، قد فاتنا أن نحج على الرواحل، ولكن حدثنا آباؤنا الذين كانوا يحجون على الإبل أن الإبل يصفونها في ذلك المكان، وأنهم من شدة طول مقامهم يدعون ويبكون في دعائهم، وأن الإبل هي يعني من الله تعالى أنها يسيل من أعينها الدموع، أي تدمع في ذلك الموقف، يشاهدون ذلك، إما أن الله تعالى ألقى عليها الهيبة والخشوع، وإما أن هذا سبب من الأسباب. في هذا الموقف الذي هو يوم عرفة ينبغي للحجاج أن يظهروا حاجتهم وفاقتهم وفقرهم إلى الله تعالى، ويظهروا الخشوع والاستكانة والاستضعاف بين يدي ربهم رجاء أن يقبل منهم. ورد في الحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما روى بعض الصحابة هذا الحديث سأله أحد تلامذته فقال هذا ليس بدعاء، هذا ثناء على الله، فكيف قال أفضل الدعاء دعاء عرفة؟ فأجابه بأن الثناء يقوم مقام الدعاء، واستدل بقول الشاعر يمدح ابن جدعان أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن نشيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كأنهم يستحبون أن يأتوا بهذا الدعاء أو بهذا الشعر لأن فيه استضعاف لله تعالى، ولو كان الشاعر وجهه إلى آدمي فأنت إذا قلت يا ربي لا حاجة إلى أن أذكر حاجتي، فأنت أعلم بحاجتي وأنت أعلم بما أحتاجه وبما أطلبه، فأعطني حاجتي من غير سؤال أثني عليك وأذكرك وأمدحك بما أنت أهله، فيكفيني أن أمدحك وأثني عليك، ويكفي ذلك في إعطاء حاجاتي وفي قضاء حوائجي التي أنا بحاجة إليها في دنياي وفي أخراي. ويسمع أيضا كثير منهم ينشدون أبياتا أيضا فيها شيء من التذلل والاستضعاف، مثل قول بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الآلي لي، ويرى مناط عروقها في ناحرها والمخ في تلك العظام النحلي، امن علي بتوبة تمحو بها ما قد مضى لي في الزمان الأولي. وهكذا، فلا شك أن هذا موطن دعاء، وأنه الذي يباهي الله تعالى بهم ملائكته. فهو ورد في الحديث أن الله تعالى يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يدعونني يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم انصرفوا مغفورا لكم أو كما ورد فوصفوا بأنهم شعثا غبرا أي أنهم من طول عهدهم بالتنعم والترفه صارت رؤوسهم منتفشة وصارت وجوههم مغبرة وصاروا شعثين فكان ذلك أقرب إلى انكسار قلوبهم وإلى رغبتهم في فضل ربهم سبحانه وتعالى. استطردنا هنا لأنه مما يغلط فيه كثير من الناس، نشاهد أن الكثير في يوم عرفة كأنهم في بلادهم يخوضون ويتكلمون فيما بينهم ويضحكون وليس لهم إلا أنهم عاديون، أن هذا الموقف كأنه سائر المواقف، ولا شك أن هذا خطأ وأن الواجب عليهم أن يجعلوه يوم عبادة لا يوم عادة ولا يوم ضحك ولا يوم خوض في الشيء الذي لا أهمية له ولا فائدة فيه، بل من حين يصل صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس يشتغل كل فرد بنفسه يدعو بما تيسر من الأدعية، يدعو بما يحفظه وما كان لديه، وكتب الأدعية متوفرة الحمد لله، يعني الكتب التي فيها أدعية وأذكار مثل الكلم الطيب لابن تيمية والوابل الصيب أيضا لابن القيم والأذكار للنووي وغيرها من الكتب التي تذكر فيها الأدعية العامة والخاصة، ومثلها أيضا كتب متأخرة وأفضلها كتاب الأذكار أو الذكر الذي جمعه واختاره الملك عبد العزيز ويسمى الورد المصفى المختار يدعو منه بما تيسر. وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر، إلى فجر يوم النحر، معنى هذا أن من جاء فوقف في أول النهار بعد طلوع الفجر صدق عليه أنه وقف بعرفة، ودليل هذا في حديث عروة بن مضرس قوله وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، هكذا ذكر ساعة من ليل أو نهار، كلمة أو نهار تعم النهار كله أي من طلوع الشمس إلى غروبها، وكذلك قوله من ليل الليل تعم ليلة عيد النحر كلها أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمن وقف في هذا كله ولو ساعة فإنه يعتبر قد وقف بعرفة. وقد بالغ العلماء في ذلك حتى قال بعضهم لو مر بعرفة وهو محرم ولكنه غافل لم يشعر أنها عرفة فسار من حتى قطعها في ليلة النحر أو في يوم عرفة صح أنه وقف بها، وحتى لو كان نائما أو غافلا إذا كان قد عقد الإحرام. وهناك قول ثاني أن وقت الوقوف من الزوال، يعني بعد زوال الشمس يكون الوقوف، هكذا. وهذا القول يستدلون عليه بأنه صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال، بعدما صلى الصلاتين. وهذا القول هو الذي نصره كثيرا من المتأخرين، وقالوا إنما وقف بعرفة في أول النهار فلا يعتد بوقوفه، خرج منها قبل أن تزول الشمس فلا يعتد بوقوفه، ولا يكون كأنه وقف فيها، ولا يكون قد تم حجه. ولكن لعل القول الأول هو الأولى، يعني أن يوم عرفة كله من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، أن الجميع كله وقت للوقوف، لما ذكرنا من حديث عروة بن المضرس وغيره. ثم بعد ذلك يدفعون بعد الغروب إلى مزدلفة، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وحجاج معه لما غربت الشمس توجهوا إلى مزدلفة، وكان يقول لهم: أيها الناس السكينة السكينة. وكانوا يسرعون، فيحصل منهم مضايقات في بعض الأماكن الضيقة، وكان صلى الله عليه وسلم يسير على ناقته، يسير عليها وقد أخذ بزمامها شنق لها، فكان كذلك إلا إذا أتى حبلا من الحبال المرتفعة أرخى لها، وكان كما قالوا يسير العنق، أي قد لوى العنق، فإذا وجد فجأة متسعا نص، يعني أسرع. كانت المسافة بين عرفة ومزدلفة تستغرق بسير الأقدام أو بسير الإبل ساعتين، مع السير المتوسط أو ساعتين ونصف، فكانوا يسيرون سيرا سريعا أو سيرا متوسطا. فلما وصلوا كانت قد دخل وقت العشاء، يعني وصلوا بعد ساعتين من غروب الشمس أو بعد ساعتين ونصف، فجمعوا بين العشاءين جمع تأخير. ولعل السبب أنهم كانوا قد طال وقوفهم، وأحبوا المبيت لطول الوقوف ولمشقة السير، يعني أنهم على رواحلهم مثلا من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى يمكن حتى الساعة التاسعة من الليل، ولا شك أن هذا زمن طويل، يعني 8 ساعات شقوا على أنفسهم. فلما وصلوا إلى مزدلفة أناخوا رواحلهم وحطوا رحالهم، ثم صلوا العشاءين وأراحوا أنفسهم. في هذه الأزمنة يحصل أيضا اختلاف عما كانوا عليه في الزمان القديم. الواقع أن بعض الناس يسيرون سيرا سريعا من عرفة ففي 4 دقائق أو 5 دقائق يصلون إلى مزدلفة، فكيف يصلون؟ نقول يصلون جمع تقديم ولا يلزمهم أن يؤخروا إلى وقت العشاء، لأنه ورد أنهم يصلون ساعة ما يصلون. وآخرون بضد ذلك من شدة الزحام قد لا يصلون إلا نصف الليل أو ثلثي الليل أو في آخر الليل يصلون أيضا إذا وصلوا. ويمكن أن هناك بعض قد يخشون طلوع الفجر ما وصلوا، فهؤلاء يصلون في الطريق. ومن المشايخ من يقول يصلون في الطريق إذا خشوا أن يفوت وقت الاختيار، يعني إذا مضى نصف الليل وهم ما وصلوا فيصلون في الطريق. كيف يصلون السيارات مزدحمة أمامهم وخلفهم وعن الجانبين، كيف يصلون؟ المشاهد أنهم قد يقفون في الموقف الواحد نصف ساعة أو ثلث ساعة ما يتحركوا. والمشاهد أيضا أنهم لا يقطعون مسافة، أنهم مثلا في نصف الساعة يقطعون مسافة 10 أمتار أو نحوها. فإذا وقفوا في هذه الوقفة نزلوا ذكورا وإناثا والأرض واسعة، وصلوا فيها حتى لا تفوت الصلاة وحتى لا يؤخرها عن وقتها. القائد إذا رجعوا نزل وقاد السيارة واحد غيره إلى أن يصلي مع من بقي. هذا هو الذي أفتى به مشايخنا. فالحاصل أنهم إذا أملوا أن يصلوا قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل بقليل أخروا الصلاة، وقيل إلى ثلثي الليل أخرها إلى أن يصلوا، وإلا صلوها في الطريق حتى لا يفوت وقتها. ثم المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات كما سيأتي، وذهب بعضهم إلى أنه ركن، واستدلوا بقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة، فهذا الأمر يدل على الوجوب. إذا أفضتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عنده يعني فيه. والأكثرون على أنه من الواجبات التي إذا تركها جبر بدم. الآن يبقى أن كثيرا يفوتهم الوقوف بمزدلفة أو المبيت بها لأجل الزحام، يتوجهون من عرفة ولشدة الزحام قد لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد الصباح، فهل عليهم دم والحال حاجة؟ نرى أنه لا دم عليهم، وذلك لأنهم بذلوا وسعهم وتوجهوا كما يتوجه غيرهم ولم يستطيعوا أكثر مما حصل. لكن إن كان بعضهم أقوياء يستطيعون مواصلة السير إذا رأوا أن السير يتأخر بهم، استطاعوا أن يواصلوا السير بأقدامهم أفضل، والعجزة والنساء ونحوهم يكون يسقط عنهم بقدر ما بذلوه من الجهد. في مزدلفة يقع خطأ من كثير من الذين يتعجلون، أن كثيرا منهم يجلسون بها ساعة أو ساعة ونصفا ثم يسيرون إلى منى، وهذا خطأ. وكثير من الناس إذا كان معهم نساء نصفهم أو ثلثهم نساء ادعوا أن لهم عذر فتوجهوا إلى منى وتركوا المبيت، يجلسون ساعة أو ساعة ونصفا ثم يتوجهون إلى منى. لا شك أنه قد وردت الرخصة للظعان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة ولسودة أن تفيض أن تنفر في آخر الليل، حتى لأنها ثابتة وتخشى من حطمة الناس. هذه الرخصة خاصة بمن هذه حالته. أما بقية الصحابة وبقية أمهات المؤمنين فإنهم بقوا كذلك. أيضا رخص لبعض الشباب أن يذهبوا مع بعض النساء، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه من جملة الذين أذن لهم أن ينفروا آخر الليل، ولكنه جعل يضرب أفخاذهم ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فدل على أنه رخص لمثل هؤلاء، فلا تكون الرخصة عامة للناس كلهم، فيتنبه إلى أنها أن الأصل المبيت بمزدلفة إلى الصباح كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. إذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر هو الجبل الصغير الذي عنده المسجد، ولكن تسمى مزدلفة كلها بالمشعر الحرام. يرقاه ويقف عنده ويحمد الله ويكبر ويذكر ويقرأ قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات الآية، ويكثر من الدعاء حتى يسفر. وإذا لم يتيسر لبعد الموقع المكان فإن مزدلفة كلها موقف، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. جمع هي مزدلفة، يعني أن كل منهم وقف في أماكنه فيصلون في أماكنهم ويدعون الله تعالى حتى يسفروا. إن كان المشركون يقفون بمزدلفة إلى أن تشرق الشمس على غبير الجبل الذي يقع شرق شمال مزدلفة، الجبل المرتفع، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس، أي بعدما أسفر جدا. ثم بعدما يتوجه من مزدلفة يسير أيضا كما يسير من عرفة إلى مزدلفة سيرا معتادا. وإن كان في هذه الأزمنة الناس يسيرون على السيارات، والسير على السيارات يختلف عن السير على الرواحل. إذا وصلوا إلى وادي محسر أسرعوا رمية حجر. وادي محسر حاجز وفاصل بين منى ومزدلفة، وليس هو من المشاعر. قالوا إنه رمية حجر، يمكن أنه مثلا 10 أمتار، والآن قد حددوه ولكن جعلوه نحو 40 مترا من باب الاحتياط، وإلا فهو قدر رمية حجر، يعني قدر ما يأخذ الإنسان حجرا ويرمي به. العادة أنه إذا رمى به يمتد نحو 10 أمتار أو 15 مترا، فهم من باب الاحتياط جعلوه له حدودا من جهتيه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه، يعني كأنه أسرع السير براحلته، وذلك لأنه هو الوادي الذي تحسر فيه فيل أصحاب الفيل، والذي نزل فيه عليهم الطير الأبابيل تحمل حجارة من سجيل. يعني أن هذا واد قد نزل فيه هذا العذاب، ولكن مع ذلك الناس في هذه الأزمنة لشدة الزحام يسكنون فيه ويكون مستقرا لكثير لعدم ما يجدونه من المساكن، فيعذرون بذلك. وأيضا لا يتيسر الإسراع فيه، وذلك لشدة الزحام، لا إسراع السيارة ولا إسراع الراجلين. قوله أخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق. حصى الجمار يؤخذ من أي مكان، ولكن كثير من الفقهاء ينصون على أنه يؤخذ من مزدلفة، كانوا يأخذون من مزدلفة 70 حصاة، 70 ليوم العيد، وثلاثة الأيام التي بعدها لكل يوم 21. الصحيح أنه يؤخذ من كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من مزدلفة إلا 7، قال للفضل بن عباس ناولني 7 حصيات، يقول فناولته حصيات مثل حصى الخذ أو هن حصى الخذ، فقال بمثل هذا فارموا عباد الله وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حصى الخذ هي الحصاة التي يجعلها بين أصبعيه ثم يخذف بها، يعني يرمي بها صيدا أو نحو ذلك، يعني عصفورا أو نحوه. وهو الذي ورد فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخاذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتخسر السن. فحصى الخاذف الحصيات التي قدر يمكن أنها قدر نواة التمر أو أصغر أو قدر حبة الفول أو قريبا منها. الحمص هذا المعروف الذي يؤكل يسمى الحمص ويسمى القريض، والبندق يعني نبت أيضا أصغر منه أكبر منه، يعني نبت شيء من الشجر في جوفه عليه قشرة البندق، فيكون هذا مقدار الحصى الذي يرمى به. نكمله بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وصل إلى منى فإن تحيتها الرمي، هكذا يقول العلماء، تحية منى رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات كما هو معروف، ويقتصر على رمي جمرة العقبة فلا يرمي غيرها. الرمي سنة إبراهيمية، قيل إنه من سنة إبراهيم أو إسماعيل، سببه كما ذكر في حديث في مسند أحمد أن الشيطان اعترض لإبراهيم عند الجمرة الكبرى لما أراد أن يذبح ولده فرجمه، ثم اعترض لإسماعيل عند الجمرة الوسطى فرجمه، ثم اعترض لهاجر أم إسماعيل عند الجمرة الصغرى فرجمته، هكذا ورد في ذلك الحديث. ورجمنا لهذه الحجارة المنصوبة ليس هو رجم للشيطان كما يقول يعتقده بعض العامة، وإنما هو تذكر لعداوة الشيطان. إذا عرفنا عداوته لأبينا آدم ثم لأبينا إبراهيم فإننا نأخذ حذرنا من إغوائه ومن طواعيته، ومع ذلك فإن شرعية هذا الرمي لأجل الذكر، لإقامة ذكر الله، هكذا ورد في حديث عن عائشة قالت إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولأجل ذلك يكبر مع كل حصاة من كل الرمي في يوم عرفة، في يوم العيد وفي الأيام بعده، كلما رمى حصاة كبر معها بقوله الله أكبر. وقيل إنه يسمي أي بسم الله الله أكبر، وبعضهم يقول رضا للشيطان، رضا غضبا للشيطان، أو نعوذ بالله من الشيطان وما أشبه ذلك، ولكن التكبير هو الذي ورد. ذكروا أنه يرفع يديه، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، لأنه لم يزل محرما، فيرفع يده من تحت الرداء، فإذا ارتفعت ارتفع الرداء فيرى بياض إبطه من شدة رفعه. بعدما يرمي جمرة العقبة إن كان معه هدي نحر هديئة، أو إذا تيسر عليه فدية نحر فديته أو ذبحها، بعد ذلك يحلق أو يقصر، والحلق أو التقصير يعتبر نسكا، عبادة من العبادات وطاعة وقربة، وليس هو عادة، فلا بد أن يحلق رأسه وهو أفضل، أو يقصر منه، وإذا اقتصر على التقصير فلا بد أن يدور على رأسه ويأخذ منه كله، وإن لم يكن من كل شعرة. المرأة تقصر من كل ظهيرة قدر أنملة، كان النساء يجعلن رؤوسهن ضفائر، يعني جدائل وقرون، فقد يكون رأسها مثلا ثلاثة قرون أو خمسة أو ستة، يعني قد تجعله عدة قرون، ف فتمسك كل قرن وتأخذ منه قدر أنملة، أي قدر فصلة من فصال الأصبع، ويكون هذا هو التقصير في حقها. وليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير. وأما الرجل فإن الحلق أفضل. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين 1. إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. التحلل الأول يحصل بفعل 2 من 3 في يوم العيد، يفعل 4 أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف. ما عدوا النحر من أسباب التحلل، لأنه ليس عاما، يعني كثير من الناس ليس عليهم هدي، إنما عليهم مثلا إذا كانوا مفردين أو قارنين مفردين فليس عليهم هدي، فيكون عليهم الرمي والحلق والطواف. فلأجل ذلك هذه 3 هي أسباب التحلل. إذا فعل 2 منها فقد تحلل التحلل الأول. إذا رمى وحلق هذه 2، بقي عليه الطواف. فإذا فعل 3 تحلل التحلل كله. كذلك لو بدأ بالطواف ثم بالحلق وبقي عليه الرمل أو بقي عليه الرمي فقد حل التحلل الأول. كذلك لو رمى وطاف ولم يحلق حل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل 3 حل له كل شيء حتى النساء. طواف الإفاضة هو طواف الحج، يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج. يسن أن يكون في يوم العيد، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفاض في ذلك اليوم. لكن في هذه الأزمنة يحصل مشقة وصعوبة، فلا بأس بتأخيره. لو أخره إلى اليوم 11 ليلا أو نهارا أجزأ ذلك. وكذلك لو أخره إلى ما بعد أيام التشريق أجزأه ذلك، فوقته واسع. من العلماء من حدد وقته إلى آخر الشهر، ومنهم من حدده إلى آخر أيام التشريق، والصحيح أنه يجوز تأخيره. طواف الزيارة معروف أنه ركن من أركان الحج كما يأتي. إذا كان عليه سعي فإنه يسعى. المتمتع لا شك أن عليه سعيان: سعي مع طواف العمرة وسعي مع طواف الحج. وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن قدمه بعد طواف القدوم سقط عنه بعد طواف الزيارة، وإن لم يسعى بعد طواف القدوم بقي عليه السعي فيأتي به بعد طواف الزيارة، أي طواف الإفاضة، ولا يصح إلا بعد طواف مشروع. ويجوز الفصل بينهما فصلا يسيرا كنصف يوم. فلو مثلا طاف في أول النهار، طاف مثلا في 7:00 صباحا ولم يسعى إلا في 12:00 أو 3:00 عصرا أجزأه ذلك. وأما إذا أخره إلى الليل فالمشهور أنه يعيد الطواف حتى يكون متواليين. وهل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ أجاز ذلك بعض المشايخ والجمهور على أنه لا يجوز، وكان مشايخنا الأولون يشددون فيقولون لا يجوز تقديم السعي على الطواف اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف ثم سعى. بعد ذلك يسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، يعني ماء زمزم، يعني البئر القديمة التي نبعت على عهد أم إسماعيل. ورد أن ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا شربه المسلم ونوى به شفاء أو علما أو رزقا أو نحو ذلك فإن الله تعالى يعطيه ما نواه. مما ورد من الأدعية أن يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك أو ما أشبه ذلك إذا دعا بهذا أو دعا بغيره. بعد ذلك يرجع إلى منى يبيت بها 3 ليال، يعني 3 أيام، اليوم 11 و12 و13، يبيت ليلة مساء يوم العيد ثم ليلتين بعده، هذا لمن لم يتعجل، فمن تعجل فإنه يبيت فيها 2 ليلة ويقيم فيها 2 يوم بعد يوم العيد. في أيام منى ذكر في الحديث أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، منع من صيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما تقدم. في أيام منى أيضا يكثر الحجاج من الذكر ومن التكبير، فيكبرون بعد كل صلاة التكبير المقيد. وكان أيضا بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه يكبرون فيها تكبيرا مطلقا، فكان إذا كان في خيمته رفع صوته بالتكبير حتى ترتج منا تكبيرا. من الأعمال التي تعمل في منا في أيامها رمي الجمرات 3، وقته بعد الزوال، ويسن قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر وبعد الزوال، وإن شق أخره إلى قرب الغروب. هذا الرمي واجب كما سيأتي من الواجبات في هذه الأيام. يرمي كل جمرة ب7 حصيات، يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخير وهي الشرقية بعد الجمرات من مكة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. يقول الرمي وقته من الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو المجمع عليه. واختلفوا في الرمي ليلا، أجاز ذلك بعض العلماء المتأخرين فأجازوا أن يرمي يوم العيد، إذا لم يتمكن في النهار أن يرمي في الليل ولو إلى آخر الليل، وفي اليوم الحادي عشر أن يرمي ولو في آخر الليل. وأما في اليوم الثاني عشر فإن كان سوف يتعجل فإنه يرمي قبل غروب الشمس ويخرج قبل غروب الشمس حتى لا يلزمه المبيت، وإن كان لا يتعجل فله أن يؤخر الرمي إلى الليل، وله أن يرميه طوال الليل. وأما اليوم الثالث عشر فلا يجوز تأخيره إلى غروب إلى ما بعد الغروب، بل يرميه قبل أن تغرب الشمس، لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر، وبها ينتهي أعمال الحج. من تعجل في يومين خرج قبل الغروب، قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، فإن غربت عليه الشمس بعدما ركب الطريق فله أن يواصل خروجه. مثاله مثلا لو حمل رحله وخيمته على سيارته ثم سار، ولشدة الزحام غربت الشمس وهو لم يخرج من منى، نقول له اخرج. فأما إذا غربت عليه الشمس ورحله لا يزال في الأرض فإننا نقول له بت هذه الليلة وارمي جمرة في يوم الثالث عشر، فإنك ما تعجلت في يومين بل أدركتك ليلة الثالث عشر. بعد آخر ما يعمله طواف الوداع من الواجبات، يفعله بعدما ينتهي من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر أو متى عزم على الخروج. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولو أخر طواف الزيارة وطافه عند الخروج بالنية كفاه عن طواف الوداع، حيث صدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. بعدما ينتهي من طواف الوداع إذا تيسر له وقف بالملتزم داعيا بما تيسر. الملتزم هو ما بين الباب والركن، ما بين الحجر الأسود والركن والباب. روي أن فيه تستجاب الدعوة. صفة التزامه أن يضع يديه عليه، وإذا قدر وضع صدره أو خده عليه ثم يدعو بما ورد. مما ورد أنه يقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن علي أي هذا وقت، وهذا وقت انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك سواك. قبل أن تنأى عن بيتك داري اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وعصم قلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجعل اجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحطيم الذي هو تحت الميزاب فيدعو، ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يخرج. عندما يخرج لا يلزمه أن يمشي القهقرة كما يفعل بعضهم، بل يمشي على حالته. الحائض لا تدخل البيت لكن تقف بالباب وتدعو بما تيسر. الحائض والنفس ممنوعة من دخول المسجد، تدعو بما تيسر. أما زيارة المدينة فأكثر الفقهاء يقولون الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، ولكن الصحيح أن زيارة للمسجد، أن ينوي بزيارة المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه الذي تضاعف فيه الصلوات، فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، فإذا سار إلى المدينة فلا ينوي زيارة القبر بل ينوي زيارة المسجد. الأحاديث التي وردت في زيارة القبر ضعيفة أو موضوعة، ما ثبت شيء منها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، يعني لا تشد إلى بقعة رجاء فضيلتها. فإذا جاء إلى المسجد بدأ فصلى فيه تحيته، ثم بعد ذلك يزور القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، وكذلك يزور قبور أهل قبور البقيع وقبور الشهداء، ويسن أيضا يصلي في مسجد قباء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، وأما بقية المزارات فلا أصل لها. هذا آخر ما يتعلق بالحج. أما العمرة، صفة العمرة أنه يحرم بها إما من الميقات كالذي يأتي من الآفاق، وإما من أدنى الحل إذا كان من أهل مكة يخرج إلى أدنى الحل. ثم يطوف ويسعى ويقصر وتنتهي عمرته. وأما ما روي أن إتمامها يحرم بها من دويرة أهله إن كان دون الميقات، فهذا خاص بمن هم دون المواقيت، أما الذين في المواقيت أو وراء المواقيت فيحرمون بها من الميقات. هذه صفة العمرة وهذا صفة الحج. وفي الليلة الآتية إن شاء الله نكمل ما يتعلق به، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. هذا سائل يقول إن أبي لم يستطع الحج في شبابه لقلة المال لديه، فلما كبر سنه ما استطاع ثم مات ولم يحج عنه أبناؤه، فهل عليه شيء أو على أبنائه إثم، علما بأن أمي كذلك وجزاكم الله خيرا؟
إذا قدر أحد أولاده أو قدرت أنت فحج عن أبيك، هو معذور أولا للفقر ثم ثانيا للكبر. كان عليه بعدما قدر أن يحج عن أن يوكل من يحج عنه، ولكن حيث أنه لم يتيسر له فلعل أولاده أن يحج عنه أو يوكل من يحج عنه.
أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول رجل يعمل ببلاد الغربة فمات وكان يضع أمواله بأحد البنوك، فوكل أهل الميت أحد أصدقائه بالإشراف على أمواله، فأخذ يرسل لهم ما يطلبون من غير تقسيم للتركة، فيرسل للأم وللأبناء الصغار، أما الكبار فهم يعملون ولا يرسل لهم، علما بأنهم لم يقسموا التركة الباقية، فهم يسكنون ويعيشون مع بعضهم البعض في منزل واحد وطعامهم واحد، والسؤال هو هل عليه إثم في عدم تقسيم التركة؟ وهل بقي هذا المال 10 سنوات ولم يزكى، فهل في ذلك شيء؟
لا بد أن يؤخذ رضا الإخوة الكبار الذين يعملون، حيث أن لهم حق في هذه التركة بعد موت مورثهم، فإذا سمحوا بما أنفقه إخوتهم الصغار وأمهم إذا سمحوا بذلك سقط حقهم، ونشير عليهم بأن يقتسموها من الآن إذا أرادوا أن يعرف جميع الحقوق، حتى يعرف حق القاصرين مثلا وحق الباقين الذين مع أمهم، وحتى ينفق عليهم مما يخصهم. أما الزكاة فلا تسقط إذا كان المال موفرا، ولكن ينظر نصيب كل واحد منهم، فإذا بلغ نصيب كل واحد النصاب فعليه الزكاة، فإن كان نصيب كل واحد أقل من النصاب فلا زكاة عليهم ولو كان مجموعه يبلغ النصاب.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة من 13 عاما وعندي 4 أولاد وملتزمة ولله الحمد، وزوجي شارب للخمر تارك للصلاة من 7 سنين، لم يشهد صلاة الفجر، ونصحته مرارا وتكرارا إلا أنه أصر على ما يفعله، والآن أنا طالبة منه الطلاق لأني سأحس بالراحة إذا طلقني، فما رأي فضيلتكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز البقاء معه إذا كان لا يصلي، لأن ترك الصلاة والإصرار على تركها وعدم التقبل للنصيحة يعتبر كفرا كما أفتى بذلك المشايخ، فلا بد أن تطلب منه أن يخلي سبيلها، وتحرص على أن يكون الأولاد معها حتى لا يتربوا عنده فيأخذوا مأخذه.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا شاب فلسطيني انتهيت من الدراسة الثانوية ولم أقبل في الجامعات السعودية، فهل يجوز لي السفر إلى أحد البلدان العربية المسلمة مع ما يوجد هناك من الاختلاط داخل الجامعة وغيره، علما بأن الوالدان مصران على سفري وأن البقاء بلا جامعة سيضر بي اقتصادية واجتماعية، وجزاكم الله خيرا؟
لا بأس أن تطيع الأبوين إذا أصر على أنك تسافر، ولو كان في البلاد الأخرى ما فيها من سهول ومن اختلاط ومن فتن، بإمكانك أن تغض بصرك وأن تحفظ نفسك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يشكل علي سؤال، هل كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه واجب، استدلالا بقوله: خذوا عني مناسككم وكذا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، نفعنا الله بعلمكم؟
لا شك أن أفعاله في الحج وفي الصلاة منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، ولا يلزم التقيد بكل فعل فعله ويقال إنه من الواجبات، وذلك لأنه أقر على إسقاط كثير منها كما ذكرنا في حديث عروة بن مضرس وغيره.
أحسن الله إليكم. رجل تطلب منه والدته دائما أن يحج بها مع أنها قد حجت حجة الإسلام، ولكنها تريد الحج رغبة في الأجر، وهو يرفض لما في الحج في هذه الأزمة من الزحام الشديد ومشقة خصوصا على النساء، فهل له ذلك أم يجب عليه أن يطيعها، وجزاكم الله خيرا؟
لا يعتذر بعذر الزحام، فالزحام يمكنه أن يتحمله ويتحين الأوقات التي يجد فيها فراغا للطواف بأمه مثلا، وبقية المشاعر ليس فيها زحام، فيطيع أمه وله أجر إن شاء الله.
وهذا عكس السؤال الأول، يقول: هل يجوز إذا رفض والد الشخص ذلك أن يحج مع معصيته لوالده؟
لا شك أن الحج فريضة ولا يجوز تركها لقول أحد، فإذا منعه والده وكان هناك مبرر أطاعه، وإذا لم يكن هناك سبب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
رجل أراد أن يعتمر عن قريب له توفي ولم يتلفظ بالنية عنه بقوله: اللهم لبيك عن فلان، فماذا عليه مع أنه كان ناسيا؟
تكفي النية إذا عرف بأنه أنشأ السفر من بلاده بهذه النية، نية أن يتمر عن فلان، كفى ذلك وإن لم يتلفظ باسمه.
أحسن الله إليكم. لما كان عام 17 احترق جزء من منى، وكانت في ليلة عرفة، ولم يتيسر لنا المبيت في منى، فتوجهنا إلى عرفة، فهل علينا شيء وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان أن يوم التروية في منى أنه سنة على الصحيح أو على المشهور فلا حرج إن شاء الله.
وهذه سائلة تقول: في البداية أشكر فضيلتكم على إعطائنا جزء من وقتكم الثمين، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أنا لا أحب الذهاب للمطاعم العائلية مع والدي أو السائق وأمي، وذلك لأن الذي يقوم بتقديم الطلبات لنا رجال، ووجود موسيقى، وكون بعض المطاعم غير ساترة، فهل أنا محقة في ذلك أم لا وجزاكم الله خيرا؟
صحيحا أنه يعجب في كثير من هذه المطاعم وهذه المقاهي منكرات، فالأولى الابتعاد عنها والحرص على التعفف، ولو أن يأكل الإنسان وحده في بيته ولو ما تيسر من الخبز اليابس أو الإدام القليل، وفي ذلك كفاية.
فضيلة الشيخ، حججت في أحد السنوات وطفت طواف الوداع وأنا مريض، ثم ازداد مرضي ولم أستطع السفر، ثم بت تلك الليلة من شدة المرض، ثم بعد ذلك سافرت في الصباح، فما حكم عملي هذا وجزاكم الله خيرا؟
لعلك معذور إذا أخرته، إذا تركته أو بت بعد بسبب المرض، فلعله يسقط كما يسقط عن الحائط.
أحسن الله إليك. نرى كثيرا من الصالحين في يوم عرفة ينشغلون بالتوزيع الخيري من بعد الظهر تقريبا حتى قرب العصر، ثم يعود إلى مكانه وينشغل بالدعاء حتى الغروب، فما حكم عملهم هذا وأيهم أفضل، الدعاء أم هذا العمل؟
ننصحهم أنهم في حالة توزيعهم يشتغلون بالذكر بالتكبير وبالتلبية وبالدعاء، ويعملون هذا العمل الخيري الذي هو توزيع أطعمة مثلا أو توزيع كتيبات أو نشرات، فهو عمل متعد نافع.
يقول: أحسن الله إليك، لقد ذهبت العمرة وبعدما أحرمت لها وقبل الطواف وضعت دهانا معطرا بين الفخذين، فهل هذا فيه شيء أم لا وجزاكم الله خيرا، مع أني كنت ناسيا؟
قد ذكرنا أن النسيان تسقط به جميع المحظورات على الصحيح، فأنت معذور من النسيان، وإلا فإنه لو كنت متعمدا لكانت عليك فدية صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبيحة.
أحسن الله إليك. رجل لم يعرف حدود مزدلفة وسأل أحدهم فدله على خارج حدود مزدلفة ولم يعرف ذلك إلا في الصباح، فماذا عليه؟
لعله معذور إذا توجه إلى مزدلفة وقرب منها، فمزدلفة عظة واسعة، وهذه الحدود التي حددت لها الصحيح أنها جعلت من باب الاحتياط.
أحسن الله إليك. رجل يتوجه إلى منى في أيام التشريق قبل الغروب ويمكث فيها إلى بعد منتصف الليل، ثم يتوجه مرة أخرى إلى بيته في مكة، فهل هذا العمل صحيح وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن هذا من التساهل، الذين يسكنون في بيوتهم في مكة أو يستأجرون بيوتهم في مكة أو في الأحياء من مكة ولا يأتون إلى منى إلا وقتا قصيرا، نقول إن هذا تساهل، الأولى أنهم يسكنون في منى ليلا ونهارا، وإذا لم يجدوا مساكن نصبوا قيامهم ولو في مزدلفة، يعني في أقرب مكان يجدونه من منى، ومكثوا هناك ليلا ونهارا، فإن هذه كلها أيام منى ليلها ونهارها، ولكن هؤلاء وما أكثرهم يتساهلون فيقولون المطلوب المبيت وقد بتنا، ولو كان المبيت عندهم 5 ساعات أو 4 ساعات، وأرى أن هذا فيه شيء من الخلل.
أحسن الله إليك. رجل مصاب بالسلس وكثيرا ما أحسست به في الصلاة وبخاصة في سجود الركعة الأولى، فهل أقطع الصلاة وأتوضأ ثم أرجع فأكمل أم ماذا أفعل؟ أفيدون ما جرين.
عليك أن تتوضأ إذا أذن المؤذن بعد دخول الوقت، ولا يضرك إذا خرج شيئا قهريا ولو في السجود أو في غيره، لأنك لا تقدر على التماسك فأنت معذور.
أحسن الله إليك. هل يشترط في القران أن يسوق الهدي؟
لا يشترط ذلك، يجوز القران ولو لم يكن معه هدي، ولكن الأفضل الإفراد إذا لم يكن معه هدي، وكذلك التمتع.
أحسن الله إليك. من رافق كبار السن والنساء الذين رخص لهم، هل يرمون معهم أم يرافقونهم دون أن يرمون إلا بعد طلوع الشمس وجزاكم الله خيرا؟
الصحيح أنهم لا يرمون، يرمي الضعف من كبير سن أو امرأة هبطة أو نحو ذلك، وأما رفقاؤهم فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس كما في حديث ابن عباس.
أحسن الله إليكم. لو طاف الحاج طواف الإفاضة في أحد أيام التشريق والوقت ليلة، هل يؤثر هذا على المبيت أم لا وجزاكم الله خيرا؟
لا يؤخر ذلك، وذلك لأنه رحله في ميناء ورفقته في ميناء، فإذا ذهب للطواف ولو مثلا ذهب في الساعة السابعة ولم يرجع إلا في الساعة الثانية ليلا أو الثالثة لشدة الزحام وما أشبه، فإنه معذور ويعتبر من أهل منى، إنما دخل لأجل أن يطوف ويسعى.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا شاب عندي أخت كبيرة عمرها تقريبا 15 عاما،